إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، كان عمره يوم أسلم 31 سنة، وفي اليوم الذي مات فيه شهيدا كان عمره 37 سنة، وبين يوم إسلامه ويوم وفاته قضى أياما شاهدة على خدمة الله ورسوله، إنها 6 سنوات في خدمة الإسلام، جعلت من هذا الشاب سيدا من سادات المسلمين. كان شابا أبيضا جليلا فارع الطول مشرق الوجه جسيما مهابا، نعم إنه سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي الأشهلي رضي الله عنه وأرضاه. جاء في عشية أحد الأيام يقطع الأرض وثبا إلى دار أسعد بن زرارة ليرى هذا الرجل الوافد من مكة الذي يقال إن اسمه مصعب بن عمير، وقد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ينشر فيها التوحيد ويعلن فيها لأهلها الإسلام. ذهب سعد بن معاذ إلى هناك ليدفع بهذا الغريب خارج حدود المدينة، ليخرج هو مع دينه الجديد تاركا المدينة ودينها الذي وجدت عليه آباءها. ولا يكاد يقترب سعد من مجلس مصعب في دار ابن خالته أسعد بن زرارة حتى ينتعش فؤاده بنسمات إيمانية حلوة هبت على أضلاعه هبوب العافية، ولا يكاد يبلغ الجالسين ويأخذ مكانه بينهم ملقيا سمعه لكلمات مصعب حتى تكون هداية الله قد أضاءت نفسه وروحه، ويسلم سعد بن معاذ. وبإسلام سعد تشرق المدينة بشمس جديدة، سيدور في فلكها قلوب كثير من أهل المدينة يسلمون بإسلام سعد. يقول ابن إسحاق: لما أسلم سعد وقف على قومه فقال، وكان سيدا فيهم: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساءكم، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلموا. أسلم سعد وحمل تبعات إسلامه بطولة وعظمة وجهادا وثباتا. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة كانت دور بني عبد الأشهل قبيلة سعد مفتحة الأبواب مشرعة بالكرم للمهاجرين، وكانت أموالهم كلها تحت تصرفهم من غير من ولا أذن ولا حساب. يقول ابن حجر: فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام وله مناقب كثيرة. ويقول الذهبي في ترجمته: السيد الكبير الشهيد أبو عمرو سعد بن معاذ ابن النعمان الأنصاري الأوسي الأشهلي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم، يعني في قومهم، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر، إنه سعد بن معاذ. أما مواقفه فاستمع لأول مواقفه بعد الهجرة. تجيء غزوة بدر ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار ليشاورهم في الأمر. ثمة غزوة وثمة قتال خارج حدود المدينة، فقام فيهم صلى الله عليه وسلم مستشيرا فقال: أشيروا علي أيها الناس، يعني أنخرج للقتال أم نبقى في المدينة؟ وهو يتوجه بوجهه الشريف شطر الأنصار يقول: أشيروا علي أيها الناس، ويفهمها سعد، فيقوم من بين الناس قائما كالعلم الأشم فيقول: كأنك تريدنا يا رسول الله. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم. فقال سعد: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، ووالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وتهلل وجهه فرحا كأنه مذهبة، وقال للمسلمين: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. إنه سعد بن معاذ. وفي غزوة أحد، وعندما انكفأ المشركون فكروا في خدعة عظيمة الراجعين على المسلمين من ورائهم، وتفرق المسلمون مشتتين تحت وقعة المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها جيش المشركين، لم تكن العين لتخطئ موضع سعد بن معاذ. لقد سمر قدميه في الأرض بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلة مباركة من الصحابة يذودون عنه ويدافعون عنه في استبسال لم تعرف الدنيا له نظيرا، وكان سعد به جديرا. إنه سعد بن معاذ. وجاءت غزوة الخندق لتتجلى إيمانية ورجولة سعد وبطولته تجليا باهرا مجيدا. غزوة الخندق هذه آية بينة على المكايدة المريرة التي كان المسلمون يطاردون بها في غير هوادة من خصوم لا يعرفون في خصومتهم عدلا ولا رحمة ولا ذمة. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة في أمن وسلام يعبدون ربهم ويتواصون بطاعته، لم يؤذوا أحدا، يرجون أن تكف قريش شرها عنهم، وإذا فريق من أهل الغدر والجبن والخيانة من زعماء يهود المدينة من بني قريظة، إذا بفئة منهم يخرجون خلسة من المدينة متجهين إلى مكة ليحرضوا قريشا على رسول الله، ويبذلون لهم الوعود والعهود أن يقفوا بجانبهم إذا هم خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا فعلا مع المشركين ووضعوا خطة القتال والغزو. وفي طريقهم وهم قافلون إلى المدينة مروا على قبيلة غطفان، وهي قبيلة من أكبر قبائل العرب، فدخلوا عليهم وحرضوهم ووعدوهم أن يعطوهم عهدهم وميثاقهم أن يكونوا معهم إنهم غزوا المدينة مع قريش. رسمت الخطة ووزعت أدوارها، فقريش وأحابيشها وغطفان وأفخاذها يهاجمان المدينة بجيش عرمرم كبير من الخارج، واليهود يقومون بدور تخريبي من الداخل. مصيبة عظيمة علم بها النبي صلى الله عليه وسلم، علم بتلك المؤامرة الغادرة، وقام يعد العدة، فأمر بحفر الخندق حول المدينة ليعوق زحف المهاجمين، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأنصار، أرسلهما إلى كعب بن أسد زعيم يهود بني قريظة ليتبين حقيقة موقف بني قريظة، أهم لا زالوا على العهد أم نقضوه. فلما التقى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بكعب بن أسد رئيس قريظة وكلموه في الأمر، قال كعب بن أسد معلنا الغدر وقطع المعاهدة، قال ليس بيننا وبين محمد عهد ولا عقد، إنه الغدر الذي تنطق به ساعات الزمان وأيامه ولياليه. عز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعرض أهل المدينة لهذا الغزو المدمر والحصار المنهك، ففكر أن يعزل قبيلة غطفان عن قريش فينقص بذلك نصف جيش المهاجمين ونصف قوته، وعزم صلى الله عليه وسلم على مفاوضة زعماء غطفان على أن ينفضوا أيديهم من الحرب ولهم نصف ثمار المدينة مقابل ذلك. ولم يبق إلا أن يسجل هذا الاتفاق التصالحي في وثيقة ممهورة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم كعادته أن يستشير أصحابه، أن يستشير الأنصار، إذ كان الأمر متعلقا بهم هم على وجه الخصوص، فدعا إليه أصحابه ليشاورهم، واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من جديد، فهما زعيم المدينة وهما المتحدثان باسم أهلها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما عزم عليه من مصالحة غطفان وتحييدهم ببذل بعض ثمار المدينة مقابل رجوعهم، تقدم السعدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهذا رأي تختاره أم هو وحي أمرك الله به؟ القضية مختلفة، إن كان رأيا فثمة مجال للمحاورة، وإن كان أمرا سمعنا وأطعنا، إنه تسليم الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر أختاره لكم، يعني أريد سلامتكم. فقال سعد: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرة إلا قرًا، يعني ضيافة أو بيعًا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا؟ والله ما لهم بهذا، والله ما لنا بهذا من حاجة، ووالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. إنها مواقف لا يصلح لها إلا الرجال الذين امتلأت قلوبهم إيماناً وثباتاً ويقيناً، مواقف لا يصلح لها المتلونون، مواقف لا يصلح لها الذين تتذبذب قناعتهم في دينهم. وشهدت المدينة بعد ذلك الموقف حصاراً رهيباً، حصاراً خانقاً، وتوقى المسلمون بالخندق الذي حفروه صيانة للمدينة، ولبس المسلمون لباس الحرب، وخرج سعد رضي الله عنه حاملاً سيفه ورمحه إلى أرض الرباط يقول: لبث قليلاً يشهد الهيجا حمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. وفي جولة من جولات الحرب يرمي أحد المشركين سهمه المصوب، فلا يقع ذلك السهم إلا في أكحل سعد في ذراعه، ويتفجر دم وريده، ويسعف إسعافا سريعا مؤقتا ليرقأ به دمه. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل سعد إلى المسجد، وأن تنصب له خيمة حتى يكون على مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزوره من قريب. ويُحمل سعد إلى موضعه من المسجد، ويرفع بصره داعيا ربه، قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا للشهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. ارتفعت دعوات سعد إلى السماء ليستجيب الله جل جلاله دعاءه، فكانت إصابة سعد هذه طريقا للشهادة، إذ لقي ربه بعد شهر واحد متأثرا بجراحه، ولكنه لم يمت حتى أقر الله عينه من بني قريظة. ذلك أنه بعد أن يئست قريش من اقتحام المدينة، ودب في صفوفها الهلع والجوع وإيذاء البرد والهواء، أخذوا متاعهم وأسلحتهم ورجعوا إلى مكة مخذولين غير ظافرين. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن ترك بني قريظة يفرضون الخوف على المدينة بسبب غدرهم وقت ما شاءوا، رأى أن ذلك أمراً لا يمكن التسامح باستمراره ولا بتكراره، فأمر الصحابة بالسير إلى بني قريظة الغادرين، وحاصرهم 25 يوماً. فلما رأى الجبناء ألا منجَى لهم من المسلمين استسلموا، وتقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجاء إجابتهم، وهم يطلبون أن ينزلوا لكن على حكم حليف لهم في الجاهلية. أتعلمون من هذا الحليف لبني قريظة في الجاهلية؟ إنه سعد بن معاذ. قالوا: ننزل ونسلم ولكن على حكم سعد، يظنون أن سعدا تأخذه في دين الله هواده، وأن المجاملات عنده تصل إلى دينه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد أن أقدم علي، فذهب الصحابة فحملوه من خيمته حتى أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أحكم في بني قريظة. وراح سعد يستذكر محاولات الإيذاء والتشويش والإزعاج التي سببها أولئك اليهود، ثم ختموا الأمر بغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يراق بسببه دماء أهل المدينة، وأن تسبى نساؤهم وتستحل حرماتهم. فقال سعد: إني أرى أن يقتل مقاتلوهم، أليسوا قد قاتلوا وغدروا؟ فهذا جزاء الغادر. إني أرى أن يقتل مقاتلوهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. وسبي الذراري فيه حفظ لهم وصيانة لهم، فلا يضيعون، فيطعمون ويسقون ويعيشون بين المسلمين وفي بيوتهم. حزم ورحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يمت سعد حتى شفى الله صدره من بني قريظة. إنه سعد يا معاشر المؤمنين الذي صنع لنفسه في تاريخ الإسلام موضعا بست سنوات عاشها فيه. اللهم ألحقنا بركب الصالحين من الصحابة والتابعين يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أبناء الصحابة والفاتحين ويا حماة الشريعة، لم يكد يستمر اندمال جرح سعد طويلا، بل كان يزداد الخطر فيه ساعة بعد ساعة. فانفجر في يوم من الأيام جرحه وثعب دما، فبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام مسرعا إلى سعد يزوره ويعوده وينظر إليه قبل أن يموت. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد فيقترب منه، حتى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأس سعد ويضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتهل إلى ربه قائلا: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. هنا انتبه سعد رضي الله عنه من إغماءته، ففتح عينيه، فأول ما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني لأشهد أنك رسول الله. ففاضت روحه بعد هذه الكلمة. توفي سعد وهو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول: هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو، مات سعد حميدا شهيدا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما توفي سعد بكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. قالت: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر، وإني لخلف حجرتي. إنه سعد بن معاذ الذي صنع في ست سنوات ما عجزنا عنه وقد شابت لحانا في الإسلام. إنه سعد الذي بذل في ست سنوات ما لو جمع بذل أحدنا لما بلغ مده ولا نصيفه. كان مصاب المسلمين بوفاة سعد عظيما، وخفف مصابهم كلمات سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال عن سعد: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، لمناديل سعد في الجنة أفضل وخير منها. استبشر بموته أهل السماء، كل البواكي يكذبن إلا أم سعد لما بكت عليه. نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد بن معاذ، لم يطأوا الأرض قبل يومئذ. فضائل مشرفة في 6 سنوات. إن المتأمل في حياة سعد بن معاذ رضي الله عنه يجد أن ثمة معالم بارزة في حياته ربما تكون هي سبب ذلك المقام العظيم لسعد في الإسلام. أولها تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة وعلى كل حلف وعلى كل صداقة. أما لأجل صداقة كافر أستحي من سنة؟ يغضب أحد المصلين على إمام لأنه يدعو على الظلمة من النصارى، السبب أن هذا المصلي زوجته نصرانية، فيغضب لزوجته في الدعاء على الظلمة، الظلمة فقط. أما سعد فلا يقدم على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا. معلم. ومن ثاني معالم شخصية سعد علو الهمة والمبادرة إلى الخيرات، مسارعة، مسابقة، دعوة إلى الله. أسلم كل بطن بني عبد الأشهل بسببه. أما البرود في الانتماء إلى الإسلام، برود، لا يدعو ولا يبشر بالإسلام ولا ينشر ولا يشارك في الدعوة، إسلام بارد، لم يكن هذا شأن سعد. ثالثا القوة في الحق والاعتزاز بدين الله، عزة بالإسلام، لا يستحي من أحكام الله ولا ينزل رأسه بين رجليه إذا سمع أحدا يتهم شريعة الله وسنة رسوله. رابع معالم شخصية سعد البراءة من أعداء الله، براءة، ليس موالاة لأعداء الله، حبا لهم، تعظيما لهم، إجلالا لهم. يتمنى بعض الشباب أصلحه الله وهداه أن لو رمي في بلاد الكفر فعاش فيها. البراءة من أعداء الله القضية، قضية قلوب. خامس معلم أختم به شخصية سعد السعي الحثيث لخدمة دين الله في كل مجال، مواقف، جهاد، دعوة، تضحية. ما موقفك من الإسلام؟ أين دعوتك؟ أين بذلك؟ أين تضحيتك؟ أين دعوتك إلى الله؟ جهادك، تعليمك؟ ما نسبة حرارة انتمائك للإسلام أصلا؟ هذه السير التي يجب أن يعلمها أولادنا، بمثل هذه السير العطرة يجب أن تشغل ساعاتنا، لا بالأفلام التي تقدس الغرب وتملأ صدور الشباب حبا لهم وتعظيما، الأفلام التي تعرض جانبا مشرقا وتتعامى عن جوانب مظلمة كثيرة، لتزرع في قلوب أجيال المسلمين تعلقا بالغرب وحبا لهم وبغضا لذواتنا وديننا وتاريخنا وشريعتنا. عودة لأصلنا وعودة لديننا وتاريخنا معاشر المؤمنين، فلا عز لنا إلا به. اللهم ارض عن صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب ألحقنا بركابهم، يا رب احشرنا في زمرتهم، يا رب اجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا خير الغافرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا، ردنا يا رب إليك ردا جميلا. اللهم ثبِّت جنودنا المرابطين بتثبيتك، اربِط على قلوبهم وثبِّت أقدامهم واحمهم بحماك، وصُنهم بصيانتك يا قوي يا عزيز. اللهم عجل فرج أهلنا في بلاد الشام كلها، وعجل فرجهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس على وجه الخصوص. اللهم عجل فرجهم في العراق وبورما وفي أفغانستان وباكستان وبورما وأفريقيا الوسطى، أشبع جوعتهم، أكس عريهم، ارحم ميتهم. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين في كل مكان يا خير الغافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.